بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا الدرس أيضا كما صنعنا في بحث الفقه، لا بد وأن نلخص الأبحاث الماضية قبل التعطيل حتى نستطيع عليكم السلام ورحمة الله، حتى نستطيع مواصلة البحث إن شاء الله. في بحث الأدلة العقلية بدأنا ببحث قاعدة عقلية، أول قاعدة عقلية من القواعد العقلية، قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. وهذه القاعدة بحثناها تارة بالمعنى الأخص وتارة بالمعنى الأعم. قلنا بأن قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور على نحوين: عندنا استحالة التكليف بغير المقدور بالمعنى الأخص، بمعنى أن ذات الفعل الواحد لو لم يكن مقدورا بقطع النظر عن مزاحمته بفعل آخر، ذات فعل واحد بما هو غير مقدور فلا يمكن أن يكلف به، لا يمكن للشارع أن يكلف المكلف بذلك الفعل غير المقدور. هذا قاعدة اشتراط القدرة في التكليف بالمعنى الأخص. وقاعدة اشتراط القدرة في التكليف بالمعنى الأعم هو ما يشمل العجز الحاصل بالتزاحم بين فعلين، فلا يمكن للشارع تبارك وتعالى أن يكلفنا بمجموع فعلين لا يمكننا الجمع بينهما، حتى بتكليفين، مو إلا بتكليف واحد، بتكليفين. لو أنه كلفنا بإنقاذ الغريق وكلفنا أيضا بالصلاة بتكليفين مستقلين، ولكن المكلف لا يمكنه أن يجمع بين هذين الأمرين، فلا بد له من علاج هذا العجز، لا يمكنه أن يكلفه بهذين التكليفين بوجه مطلق، وإنما لا بد من إدخال قيد في أحدهما أو في كليهما بحيث لا يتورط المكلف في ما لا يطاق. وهذا ما سميناه باشتراط القدرة بالمعنى الأعم. وهذا البحث جرنا إلى بحث الترتب، هل يمكن أن يجب على المكلف أحد الفعلين المتزاحمين ولو لم يفعله وصلت النوبة إلى الفعل الآخر على وجه الترتب، فبحيث لو أنه أدى الشيء الأول سقط عنه الشيء الثاني، لو لم يؤدي الشيء الأول عندئذ وصلت النوبة إلى الشيء الثاني، هذا يسمى بالترتب. وشرحنا بأن الترتب تارة يكون من جانب واحد تارة يكون من جانبين، وهل يمكن عقلا الأمر الترتبي أو لا يمكن، وقع الخلاف بين الأصحاب، بين صاحب الكفاية والنائيني وغيرهم في هذا البحث. بحثنا ذلك بحثا مفصلا، وبحثنا تعدد العقاب أو عدم تعدد العقاب إلى غير ذلك. يعني المحاذير ما هي، واحدا واحدا المحاذير وضحناها بل أجبنا عنها، وعلى ما ببالي انتهينا إلى قبول الأمر الترتبي، إمكانية الأمر الترتبي، ولكن من حيث تعدد العقاب لم نقبل تعدد العقاب فيما إذا تركهما معا، لأنه كان هناك من جملة المحاذير التي يدعى على القول بالترتب أنه لو آمنا بالترتب يستلزم أمرا باطلا، يستلزم نتيجة باطلة، وهي أنه لو تركهما معا بترك هذا الثاني يصير فعلي، وبترك الثاني الأول يصير فعلي، اثنين يصيران فعليين. وبالتالي لابد أن يحصل على عقابين، في حين أنه غير قادر إلا على أحدهما، هو غير قادر على كليهما، فكيف يعاقب بعقابين؟ هذا كان من جملة المحاذير التي يدعى المترتبة على الإيمان بالترتب، يعني المحاذير التي يدعى أنها أنها من مستلزمات الإيمان بالترتب، بالأمر الترتبي. ولكن نحن بحثنا ذلك بالتفصيل وقلنا بأنه نحن لا نؤمن بتعدد العقاب، ولكن رغم ذلك نؤمن بالترتب. هذا الإيمان بالترتب لا يعني ضرورة بل تحمل محذورا، قلنا بأن هذا ليس محذورا، لا نؤمن بتعدد العقاب ولكن نؤمن بالأمر الترتبي. طبعا هذا كان، هاي النقطة كان على خلاف المشهور، يعني المشهور من يؤمن بالأمر الترتبي كالمرز النائيني وسيد الخوئي وأستاذنا الشهيد السار، هؤلاء المشاهير، السيد الخوئي ناسي، المهم من يؤمن بالأمر الترتبي عادة بل يقول بأنه لا بأس بتعدد العقاب. إحنا قلنا لا، فيه بأس تعدد العقاب، ولكن نفينا تعدد العقاب. يعني هذا الفارق بقي بين رأينا وبين رأي المشهور القائلين بالترتب، مشهور القائلين بالترتب. فلعل مشهور القائلين بالترتب يرضخون لهذه النتيجة، يقبلون بأنه بل عند تركهما معا يحصل على عقابين، ولكن يقولون بأنه هاي مو مشكلة، ما بي إشكال عقلي، فل يستحق عقابين، بتركه هذا الثاني يصير فعليا، وبتركه للثاني الأول يصير فعليا، وبالتالي هو الذي ورط نفسه في بل فعلية كلا هذين التكليفين، وبالتالي سيعاقب بعقابين، يستحق عقابين، فليكن يستحق عقابين. احنا انتهينا الى انه لا يستحق عقابين، ولكن هذا لا يعني ان نرفع اليد عن ايماننا بالترتب، رغم اننا قلنا بانه لا يحصل على استحقاق عقابين، ولكن هذا لا يعني اننا نرفع اليد عن فكرة الترتب. هذا بحث مفصل بحثناه. ثم انتقلنا إلى قاعدة أخرى من قواعد القواعد العقلية، وهي قاعدة إمكان التكليف المشروط. وقع البحث بين الأصحاب حول إمكانية أو عدم إمكانية التكليف المشروط على مستوى الملاك تارة، وعلى مستوى الإرادة تارة ثانية، وعلى مستوى الجعل الاعتباري للحكم تارة ثالثة. بحثنا هذا البحث أيضا بشكل مفصل، وقلنا بأنه ما يبدو للنظر بالنسبة إلى الأحكام الشرعية التي وصلتنا، يبدو في بادئ الأمر أنها على قسمين، عندنا تكاليف مشروطة وعندنا تكاليف فعلية غير مشروطة. مثلا بالنسبة إلى بلي الصوم يجب لو لم يسافر، فإذا كان مسافرا يسقط عنه الصوم، هذا إذن مشروط لعدم السفر. أو مثلا بالنسبة إلى الصلاة، مشروط وجوب الصلاة مشروط بدخول الوقت، فما لم يدخل الوقت هذا الوجوب ليس فعليا، وجوب مشروط إلى غير ذلك. بينما إذا تحقق الشرط أو لم يكن له شرط من الأول، أو كان له شرط ولكن تحقق شرطه، رح يصبح هذا الوجوب فعليا. خب هذا التقسيم، تقسيم الوجوب إلى وجوب بل فعليا ووجوب مشروط، واجه محاذير لا بد من التخلص من تلك المحاذير. والمحاذير بعضها ثبوتية وبعضها إثباتية. بحثنا المحاذير الثبوتية والإثباتية، هم أظن كملناها ما رها القاعدة، ما رها كملناها لو لا لعلنا كملناها، ولكن ها انتقلنا إلى القواعد المرتبطة بهذه القاعدة كالواجب المعلق، تحولنا إلى الواجب المعلق بمناسبة بحث الواجب المشروط. المهم بالنسبة إلى الواجب المشروط، قلنا بأنه بل هناك محاذير ثبوتية، يدعى وجود محاذير ثبوتية، وهناك محاذير إثباتية، سواء في باب الملاك أو الإرادة أو الجعل الاعتباري. أما في عالم الملاك فلعله أهون المراحل الثلاث، إذ أنه بالنسبة إلى عالم الملاك لا إشكال في أن الملاك بمعنى مصلحة هذا الحكم، المصلحة المنظورة في هذا الحكم. هذه المصلحة تارة تكون في ذات الفعل، بحيث سواء تحقق شيء ما أو شرط ما أو لم يتحقق، هذا الفعل فيه مصلحة. وتارة يكون هذا الفعل فيه مصلحة فيما إذا تحقق شرط ما، إذا تحقق ذلك الشرط عندئذ سيكون هذا الفعل بل ذا مصلحة. أستاذنا الشهيد هنا فرق بين شرط الترتب وشرط الاتصاف. الشرط إذا كان دخيلا، بل المصلحة إذا كانت إذا كان الفعل متصفا بالمصلحة، هذا الاتصاف، اتصاف الفعل بالمصلحة قد يكون مشروطا بشرط، وقد يكون هذا الفعل اتصافه بالمصلحة ما مشروط بشرط، ولكن تحقق تلك المصلحة فيه شرط. فيمثل بمثال كون شرب الدواء فيه مصلحة، ولكن اتصاف شرب الدواء بالمصلحة مشروط بالمرض، لو تمرض اتصف شرب الدواء بالمصلحة، فالمرض من نوع شرط الاتصاف. بينما إذا كان الطبيب يوصي بأن هذا الدواء ما رح يأثر أثره إلا إذا أخذ هذا الدواء بعد الأكل، بعد أكل الطعام، فهذا لا يعني أن اتصاف هذا الدواء مشروط بأكل الطعام، بل يعني أن ترتب هذه المصلحة على تحقق هذه المصلحة مشروط بأكل الطعام. والأول يكون على نحو الشرط الوجوب، والثاني يكون على نحو شرط الواجب، يعني أنه عادة يؤخذ النحو الأول في الوجوب، لأنه نفس الملاك مشروط، نفس اتصافه بالملاك مشروط بهذا الشرط، لولا اتصافه بهذا الملاك لأصلا لا مصلحة في هذا الفعل حتى يوجب. إذن هذا راح يكون على نحو شرط الوجوب، والثاني يكون على نحو شرط الواجب، يعني أنه الثاني لا يقال بأنه إذا تحقق الطعام عندئذ يجب، لا، قبل أن يأكل الطعام لابد عليه أن يشرب الدواء الذي هو بعد الطعام، فيضطر على أن يروح يأكل الطعام حتى يشرب الدواء. قبل أن يأكل الطعام هذه الحصة من أكل الدواء مطلوبة فيها مصلحة، هذه الحصة من أكل الدواء فيها مصلحة، قبل أن يتحقق هذا شرط هذه الحصة. قبل أن يتحقق شرط هذه الحصة بل المصلحة قائمة، ولهذا لا بد عليه أن يروح يحقق شرط هذه الحصة حتى يحقق، حتى يمكنه أن يحقق هذه الحصة من شرب الدواء، وهو شرب الدواء الكائني بعد شرب أكل الطعام. فهذان نحوان من الشرط في عالم الملاك. وأما في عالم الإرادة فتحير الأصحاب، يعني وقعوا في حيص وبيس في تفسير الفرق بين الإرادة المطلقة الفعلية وبين الإرادة المشروطة. لو لم يكن هناك أي شرط، المحبوبية صارت الحب، الإرادة بمعنى المحبوبية في ذوق الأصحاب طبعا، في ومنهم أستاذنا الشهيد أيضا فسر الإرادة بمعنى المحبوبية والمبغوضية، في الواجبات محبوبية وفي المحرمات المبغوضية. كيف يمكن تفسير إرادة موجودة ولكنها مشروطة؟ كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ إذا ماكو إرادة لعدم وجود شرطها، إذن لما يجعل الحكم؟ إذن أو حتى قبل جعل الحكم لا يمكن، لا يصح عليه أنه يريد إرادة ماكو. إذا شرط، إذا كانت الإرادة مشروطة بشرط، إذن فعند صدور التشريع إرادة ما عنده، أصلا إرادة ماكو. وإذا تحقق الشرط فبعد أصبحت الإرادة غير مشروطة، شرطه متحقق، بعد إرادة أصبحت فعلية، صارت مطلقة فعلية، صارت فعلية هذه الإرادة بعد مو مشروطة. إذن فما معنى الإرادة المشروطة؟ لو ماكو إرادة، لو إذا أكو إرادة، أكو إرادة بعد شرط ما له معنى. فما معنى الإرادة المشروطة؟ هم هي إرادة وهم هي مشروطة، هذا أليس يوجد نوع من التنافي بين الأمرين، بين وجود الإرادة وبين كونها مشروطة وشرطها بعد لم يتحقق؟ إذا شرطها، إذا كانت مشروطة وشرطها بعد لم يتحقق، إذن ماكو إرادة، مو أكو إرادة ولكنها مشروطة. فبما نفسر الإرادة المشروطة، فحصلت هناك نظريات في تفسير الإرادة المشروطة. النظرية الأولى ما ينسب إلى شيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وتبعه بعض الأصحاب، لعله صاحب الكفاية والسيد الخوئي أيضا تبع الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. والنظرية الثانية للمحقق العراقي رضوان الله عليه، والنظرية الثالثة للمحقق النائيني رضوان الله عليه. هذه نظريات في تفسير الإرادة المشروطة، وأستاذنا الشهيد ناقشها كلها، ناقش هذه النظريات الثلاثة كلها وأبدع نظرية رابعة في تفسير الإرادة المشروطة. باختصار احنا هذه النظريات كلها في قبل التعطيل بحثناها، استعرضنا النظريات الثلاثة وذكرنا المناقشات التي يمكن أن نناقشها، وأستاذنا الشهيد ناقشها بتلك المناقشات واحدة واحدة، وإلى انتهينا إلى نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الآن باختصار بشكل فهرست بالي راح نعرض هذه النظريات حتى نستذكر الأحقاث الماضية قبل التعطيل. النظرية الأولى باختصار كانت تقول بأنه الإرادة أو الحب المحبوبية بل تتعلق بالواجب، متعلق الوجوب بل، وما عدنا شرط في الوجوب تارة وشرط في الواجب، يعني في الإرادة شرط في الإرادة تارة وفي المراد تارة أخرى. الشرط حتى وإن كان بظاهر الحال نتخيل أنه شرط الإرادة، ولكن لا، حتى الذي نتخيل أنه شرط الإرادة ليس هو شرط الإرادة، حتى يقال بأنه كيف يمكن أن للإرادة أن تصبح مشروطة، بل الشرط دائما هو شرط للمراد. حتى في مثل مثلا الشرط دخول الوقت مثلا ليس شرطا في المحبوبية، وإنما شرط في المحبوب، الشيء المحبوب، الفعل المحبوب، الفعل المراد للمولى هو أن تصلي صلاة بعد دخول الوقت، فكونه بعد دخول الوقت شرط للمراد وليس شرطا للإرادة. أو حتى في الأمثلة العرفية مثل إرادة شرب الدواء، فيقول بأنه لو بلي مرضت أريد شرب الدواء، هذا شنو معنى؟ يفسرون بأنه يعني أنني أريد وأحب شرب دواء في حال المرض، فمن هذه الناحية لم يفرقوا بين شرط المرض وشرط ما بعد أكل الطعام. قالوا كما أن شرط كون شرب الدواء ما بعد أكل الطعام شرط في المراد، شرط المرض أيضا شرط في المراد، ولكن واجهت هذه النظرية مشكلة أنه إذن لابد عليه أن يذهب ويمرض نفسه، لأن هو إذا يحب هذا الشيء، إذا يحب شرب الدواء المقيد بالمرض، إذن لابد أن يحقق القيد حتى يحقق مراده، كل يروح يمرض نفسه مثل ما يروح يأكل الطعام حتى يحقق الدواء المقيد بأكل الطعام، كذلك هو لازم يروح يمرض نفسه حتى يحقق مراده، حتى يحقق شرب الدواء المقيد بأكل الطعام. هذا الإشكال أجابوا عنه بأنه بل هذا الشرط ليس هو أكل الطعام أو المرض مطلقا، بل ليس هو هذا القيد مطلقا على إطلاقه، بل هذا القيد بما هو يتحقق عفويا وصدفة دخيل في المراد، لا بما هو بل محرك إليه من نفس هذا الأمر. إذا تحقق هذا القيد بتحريك من نفس هذا الأمر فليس هو القيد المطلوب، القيد المطلوب هو المرض الحاصل بطبعه، المرض الحاصل صدفة، مو المرض الحاصل بتحريك من نفس هذا الأمر. فقالوا بأنه يريد بل شرب الدواء المقيد بالمرض العفوي، بالمرض الصدفتي، مو يريد شرب الدواء المقيد بالمرض المدعو إليه بدعوة وبتحريك من نفس هذا الأمر، لا. فالقيد الذي هو دخيل في المراد في حالات ما يسمى بالتكليف المشروط، بكون الشرط شرطا دخيلا في التكليف في الوجوب، ما يسمى بشرط الوجوب، ما يسمى بشرط الوجوب في الحقيقة شرطه دخيل في المراد كشرط الواجب، ولكن شرط الدخيل في المراد هو ذلك القيد الحاصل صدفة، لا ذلك القيد الحاصل ولو بتحريك من نفس هذا الأمر. وبهذا فرقوا بين شرط الإرادة وشرط المراد، أو قل شرط الوجوب وشرط الواجب، لكن في مرحلة الإرادة. خب أستاذنا شهيد ناقش هذه النظرية بعدة مناقشات ما نكررها. النظرية الثانية للمحقق العراقي، المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه فسر بلي الإرادة المشروطة بأنها أيضا إرادة بلي فعلية، ولكن فعليتها ليست بسبب أن الشرط دخيل في المراد وليس في الإرادة كما هو حال النظرية الأولى. فالنظرية الأولى كانوا يقولون بأنه الإرادة فعلية قبل تحقق الشرط. ليش فعلية؟ لأن هذا الشرط شرط دخيل في المراد لا في الإرادة، الإرادة مطلقة مو مشروطة. محقق العراقي أيضا يقول بأن الإرادة فعلية لكن لا بالمعنى الذي قاله أصحاب النظرية الأولى من أن هذا الشرط دخيل في المراد لا في الإرادة، بل بسبب آخر، وهو أن هذه الإرادة شرطها متحقق من الأول قبل حصول الوقت في الصلاة أو قبل أن يتمرض في هذا المثال العرفي. الشرط الدخيل في الإرادة متحقق. ليش؟ لأن الشرط الدخيل في الإرادة ليس هو ذات المرض أو ذات تحقق زوال الشمس في مثال الصلاة أو ما شابه، وإنما الشرط الدخيل في الإرادة هو الوجود الذهني لذلك الشرط، مو الوجود الخارجي لذلك الشرط. لأنه يقول صح المحقق العراقي بأنه لا يمكن لحصول ارتباط حقيقي بين عالم الذهن وعالم الخارج بدون فد واسطة، بدون فد همزة وصل، بدون في الطريقة معينة، ما يمكن هذا العالم يشترط بشيء من ذاك العالم. بل الوجود الخارجي لا يمكن أن يصير شرطا للوجود الذهني، لأن هذا في عالم وذاك في عالم آخر، لا يمكن أن يصبح شيئا من عالم الخارج شرطا دخيلا في شيء من عالم الذهن. إذن فما هو الشرط الدخيل للإرادة الذهنية، للإرادة التي هي من الوجودات الباطنية؟ الإرادة من الوجودات الباطنية، شنو الشرط الدخيل في تلك الإرادة؟ هو تصور وتقدير المرض أو تصور وتقدير دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة. فيقول على تقدير المرض أنا أريد كذا، فهذا الوجود التقديري للمرض يكفي للإرادة، والوجود التقديري موجود قبل تحقق وجوده الخارجي، وجوده التقديري موجود وتحقق من قبل. إذن فهذه الإرادة فعلية لأن شرطها فعلي من قبل، وشرطها هو الوجود التقديري. هذا ما يقوله المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه لتفسير الإرادة المشروطة، وهذا أيضا ناقشه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأكثر من مناقشة. النظرية الثالثة نظرية المرز النائيني، المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه فسر الإرادة المشروطة بالتمييز بين الوجود والموجود. توضيح ذلك، قال بأنه بل عندما نقول بأنه يريد شرب الدواء يريد شرب الدواء مشروطا بالمرض، ما معنى كون إرادة شرب الدواء مشروطة بالمرض؟ يقول بأن هذه الإرادة وجودها تارة يكون مشروطا بشرط، والموجود بهذه الإرادة تارة أخرى يكون مشروطا بشرط. الإرادة لها وجود ولها موجود حسب تصور هذه النظرية، حسب دعوى هذه النظرية أن الإرادة لها وجود ولها موجود. شبه ذلك بحالة مثال آخر، هسه الآن نسيت مثال الذي شبه ذلك به، شبه ذلك بعالم التصور. التصور له وجود وله موجود حسب ما ادعى. قال بأننا تارة نتصور هبوط المطر، نزول المطر، وتارة نتصور نزول مطر مشروط ببرودة الجو، إذا برد الجو هبط المطر. فيقول بأنه هذا القيد قيد لمن؟ في الحالة الثانية أصل التصور لم يشترط، لأن التصور حاصل قبل برودة الجو وقبل هبوط المرض، هو يتصور هبوط المرض المقيد ببرودة الجو. إذن فهذا القيد علما قيد للمتصور لا للتصور، ولو المتصور الذهني مو المتصور الخارجي. يقول هذا التصور له وجود، نفس التصور مو التحقق الخارجي لنزول المطر، لا، التصور يفترض أن التصور له وجود وله موجود. وجود التصور هذا بالفعل وجود أكو، بالفعل وجود هذا التصور أكو قبل أن يبرد الجو وقبل أن ينزل المطر، هو تصور لنزول المطر بحالة برودة الجو. إذن هذا القيد علما قيد وجود المطر علما. يقول قيد وجود المطر للموجود بهذا التصور، مو لوجود التصور بل الموجود بهذا التصور. الموجود في ذهنه بهذا التصور هو مطر مقيد ببرودة الجو. فرق بين وجود التصور والموجود بذلك التصور. قال بأنه الإرادة أيضا هكذا، المحبوبية أيضا هكذا، الحب الموجود لهذا الرجل لشرب الدواء، الحب ليس مقيدا، وإنما الموجود بهذا الحب، وجود الحب ليس مقيدا، بل الموجود بهذا الوجود بوجود الحب مقيد بقيد المرض. فعلى هذا الأساس قال بأنه فسر الإرادة المشروطة، قال بأن الإرادة المشروطة هي الإرادة التي يكون الشرط دخيلا في موجود ذلك تلك الإرادة لا في وجود تلك الإرادة، هذا الذي نسميه بالإرادة المشروطة. هذا ما قاله المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. طبعا هذا من غرائب المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وأستاذنا الشهيد ناقش هذه النظرية أيضا. وأستاذنا الشهيد بعد أن ناقش كل هذه النظريات الثلاثة، هو حاول أن يحل المشكلة الوجدانية التي نراها، وهي أنه يوجد شيء ما في ذهن هذا صاحب الإرادة، هذا الذي له إرادة مشروطة قبل تحقق الشرط إلى نوعا ما إرادة. ما نقدر نقول لا إرادة له نهائيا. من ناحية أخرى نقول أن إرادته مشروطة والشرط بعد ما متحقق، فكيف نجمع بين ما نشعر به وجدانا من أنه بل من يريد شيئا بشرط معين إلى نوع من الإرادة مو خالي عن الإرادة، رغم ذلك يقول بأن إرادتي هذه مشروطة بهذا الشرط والشرط بعد ما بتحقق. أستاذنا الشهيد فسر ذلك بنظرية رابعة من إبداعاته، هو أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هذه النظرية الرابعة، وهي أنه الإرادة التي تتعلق بذات هذا الفعل هذا إرادة مشروطة، وهي لا توجد إلا عند تحقق شرطها. هذه إرادة، هذه الإرادة لا ندعي أنها موجودة من قبل، الإرادة المتعلقة بالفعل ما دام الشرط ماكو الإرادة ما تتعلق، ما تتعلق هذه الإرادة. يقول هناك إرادتان إحداهما ما تتحقق إلا عند تحقق الشرط، والأخرى هي المتحققة قبل تحقق الشرط. أما الإرادة التي ما تتحقق إلا عند تحقق الشرط هي إرادة ذلك الفعل، إرادة شرب الدواء، إرادة شرب الدواء. الإنسان ما لم يمرض إرادة شرب الدواء ما تحصل عنده، ما يحب شرب الدواء، ما يريد شرب الدواء إلا عندما يمرض. فهذه الإرادة ما تتحقق في قلب الإنسان إلا عند تحقق الشرط. الإرادة الأخرى التي هي موجودة من قبل قبل تحقق الشرط هي إرادة أن لا يجتمع أمران معا، وهما تحقق القيد وعدم تحقق الفعل. إرادة أن يعني اجتماع المرض مع عدم شرب الدواء، هذا يريد أن لا يجتمع هذان الأمران معا، لأنه كارثة إذا اجتمع هذان الأمران كارثة. اجتماع أن يمرض ولا يشرب الدواء هذا معناه بأنه ما راح يشافه، فهو من قبل من البداية يريد عدم اجتماع، أو قل يريد تحقق الجامع بينهما، لأنه تدرون بأنه عدم اجتماع شيئين يعني شنو؟ يعني أن الجامع بينهما يحصل، يريد الجامع بينهما، يعني إما أن لا يمرض أو إذا مريض يشرب الدواء، يريد الجامع بين الأمرين، الجامع بين أن لا يمرض، الجامع بين إما أن لا يمرض وإما إذا مرض شرب الدواء. وبعبارة أخرى لا يريد أن يجتمع نقيضي هذين الأمرين، ما يريد اجتماعهما، يعني ما يريد أن يجتمع عند المرض مع عدم شرب الدواء، ما يريد أن يجتمع عند المرض مع عدم شرب الدواء. هذه الإرادة بأي صياغتين عبرت عنها إرادة؟ تارة نعبر عن هذه الإرادة بأنه يريد أن لا يجتمع المرض مع عدم شرب الدواء، وتارة نعبر عن هذه الإرادة بأنه يريد أنه إما أن لا يمرض وإما أن يشرب الدواء، إذا مرض يشرب الدواء. هذه تعبيران عن حقيقة واحدة. هذه الإرادة فعلية من قبل تحقق الشرط، من قبل أن يمرض هذه الإرادة فعلية عنده. هذه الإرادة موجودة في موارد الإرادة المشروطة، في موارد الإرادة المشروطة الإرادة التي تحصل قبل تكون فعلية قبل تحقق الشرط هي هذه الإرادة الثانية أما الإرادة الأولى ما موجود، إرادة ذات هذا الفعل ما موجودة، ما لم يتحقق شرطها، ما ما هو ما يحب شرب الدواء ما لم يمرض، عندما يمرض عندئذ يحب شرب الدواء، قبل أن يمرض ما يحب شرب الدواء. إذن فالإرادة الأولى، ففي موارد الإرادة المشروطة دائما عندنا إرادتان، إحداهما لا تصير فعلية، لا تكون، ما تنعقد في قلب الإنسان إلا أو الآمر في الموارد الإرادة التشريعية، وسلا فرق بين الإرادة التشريعية والإرادة التكوينية لنفس شخص الإنسان. فالإرادة التشريعية نقول المولى، لا هناك إرادتان بلحاظ المولى، إرادة ما تتحقق لهذا المولى إلا عند تحقق الشرط، وهي إرادة صدور هذا الفعل من المكلف، هذا المولى ما يريد ذلك إلا إذا تحقق الشرط. والإرادة الأخرى هي التي فعلية للمولى قبل تحقق الشرط، وهي إرادة أن لأنه أن لا يجتمع تحقق القيد مع عدم تحقق الفعل على يد المكلف. هذه هي الإرادة الثانية. في موارد الإرادة المشروطة دائما عندنا هذه الحالة، أنه عندنا إرادتان، الإرادة الأولى هي المشروطة والإرادة الثانية هي فعلية قبل تحقق الشرط. بهذا يفسر أستاذنا الشهيد الإرادة المشروطة فيما نسميه بالوجوب المشروط في عالم الإرادة، نفسر الإرادة في الوجوب المشروط بهذا التفسير. وفي عالم الجعل أيضا يقول بأنه الجعل يحصل على نحو القضية الحقيقية ثم يحصل الفعلية عند تحقق الشرط، على شرح وتفصيل في ذلك، حيث أن أستاذنا الشهيد ناقش المرز النائيني في تفسير الجعل والمجعول، وأستاذنا الشهيد كان يفسر المجعول بالفاعلية مو بالفعلية، وهذا ما شرحناه قبل التعطيل. نكتفي، هذا كان تلخيصا لبحث طويل، ما أدري أن في هذا البحث لعله عدة أيام، عدة دروس، لعله أسبوع أو أكثر بحثنا هذا البحث، الآن لخصناه في درس واحد، وسنستمر إن شاء الله في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.